ذكرنا فيما سبق أن النصوص على طوائف، فمنها ما دل على أن المحلل للطيب هو الحلق، ومنها ما دل على أن المحلل هو الرامي، ومنها ما دل على أن المحلل له الفراغ من السعي. ووقع الكلام في وجه الجامع بين هذه النصوص، وقد ذكر وجوه ثلاثة. الأول: الجمع بين ما دل على عدم حلية الطيب بالحلق كصحيح معاوية، وما دل على التحلل بالرامي كما في تعاليق مبسوطة، وذكر هذا الجامع بأن الطائفة الأولى القائلة بأنه إذا حلق أحل من كل شيء إلا النساء والطيب، دالة على عدم حلية الطيب بالظهور الحاقي. بينما الطائفة الثانية الدالة على أنه إذا رمى حل له كل شيء، دالة على حلية الطيب بالإطلاق، الناشئ عن السكوت عن ذكر قيد آخر مع الرامية. ومن الواضح أن ما يدل على عدم الحلية بالظهور اللفظي حاكم على ما دل على الحلية بالإطلاق، الناشئ عن السكوت بلحاظ أن الظهور اللفظي شنو أقوى من الدلالة الإطلاقية، الناشئة عن السكوت. ويلاحظ عليه أن ما أفاده لو سلم فلا ينطبق على معتبرة يونس، مولى علي بن يقطين. باب 13، حديث 10، عن أبي أيوب الخزاز قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام بعدما ذبح حلقا لا اشتبه، نحن معتبرة يونس الأخرى مو هذه، لا معتبرة يونس الأخرى مو هذه. باب 13، حديث 12، لا قلت لأبي الحسن، طبعا هذه معتبرة يونس مو أنه عن أبي أيوب الخزاز، معتبرة يونس حديث 12 باب 13. قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام: جعلت في دارك رجل أكل فالوذج فيه زعفران بعدما رمى الجمرة ولم يحلق، نص على أنه لم يحلق. قال: لا بأس، فإن دلالته على حلية الطيب بمجرد الرامي بالظهور الحاقي لا بالإطلاق، لتنصيصه على أنه لم يحلق. شنو نقول شيخنا؟ هذاك طيب وهذا غير طيب، ها؟ فيه زعفران لا أحد يأكل الطيب، لا واحد نتيجة يأكلون شيء فيه طيب، شو نصير يعني أكل الطيب؟ هذا مو من الطيب المحرم، ورد في روايات الإحرام أنه إذا أراد أن ينقض تلبية فليأكل الزعفران. أصلحك الله، أصلحك الله. الوجه الثاني: ما أفاده في المعتمد وناقشه ومحصله أن ما دل على عدم حلية الطيب بالحلق ظاهر في المنع، بينما ما دل على حليته بالحلق كصحيحة سعيد ابن يسار صريح في الحلية، ومقتضى قرينية النص على الظاهر حمل ما دل على المنع على الكراهة للحرمة. وقد أشكل عليه سيدنا بأن هذا الجمع ليس عرفيا، لأنه جمع بين المتناقضين، حيث إن الحلية وعدم الحلية متناقضان، والمفروض أن صحيح سعيد دال على الحلية وصحيحة معاوية دالة على عدم الحلية، فالجمع بينهما بحمل المانع على الكراهة مآله إلى دعوى أن الطيب حلال وليس بحلال، وهو جمع بين المتنافيين وليس بعرفيين. فلو كان في أحدهما نهي وفي الآخر ترخيص لصح حمل النهي على الكراهة، ولكن مفاد أحدهما بيان الحلية ومفاد الآخر بيان عدمها، فلا وجه لحمله على الكراهة عرفان. إلا أنه قال، وما ذكره متين إلى هذا المقدار متين، إلا أنه قال بعد ذلك: فيتساقطان، والمرجع بعد ذلك إطلاق ما دل على حرمة استعمال الطيب على المحرم. وما أفاده في ذيل كلامه محل تأملين. ليش يا علي؟ لا خل استصحاب، وانا نتكلم على الأصل اللفظي. يقول أنا قاعد أتمسك بالإطلاقات، إطلاق ما دل على حرمة استعمال الطيب للمحرم، هو هذا قاعد يتكلم. هو يقول بعد تساقط المتعارض. أحسن شيخنا، هذا الشيخ فاضل. وفيه أن التمسك بإطلاق ما دل على حرمة استعمال الطيب مورده المحرم، والمفروض هو الشاك في كونه محرما بعد الحالق من هذه الجهة أو ليس بمحرم. فالتمسك بالإطلاق في مورده تمسك بالدليل في الشبهة المصداقية، وهو غير صناعي. وله مراتب كما يقول الفقهاء: الإحرام التحلل بالحلق مرتبة من التحلل، التحلل بالطواف والسعي مرتبة أخرى، فمورد ما دل على حرمة استعمال الطيب على المحرم من كان محرما من هذه الجهة، يعني من جهة الطيب، ونحن لا ندري أن من حلق ما زال محرما من هذه الجهة أم لا. التمسك بالدليل في مثله تمسك به في الشبهة المصداقية. متشرع ما لهم شغل، المتشرع يمشون على ظاهر الأدلة. يا شيخنا متشرع هم ما إليهم شيء من عندهم من كيسهم. ظاهر الأدلة شنو؟ ظاهر الأدلة أن للإحرام مراتب، لا يتحلل من المرتبة الأعلى منها إلا بعد الفراغ من طواف النساء. حينئذ نقول هذا الذي حلاق ما ندري أنه ما زال محرم من جهة الطيب أم لا، التمسك بالدليل في مثله تمسك في الشبهة المصداقية. الوجه الثالث من وجوه الجمع: حمل ما دل على الحل على حج الإفراد. فيقال بأن ما دل على حلية الطيب بعد الحلق مطلق لحج التمتع وحج الإفراد كصحيح سعيد بن يسار قال خلوا صحيح سعيد بن يسار كمعتبرة يونس مولى علي قال رأيت أبا الحسن بعدما ذبح حلقة ثم ضمد رأسه بمسكين بينما ما دل على المنع من الطيب بعد الحلق خاص بالمتمتع فيحمل ما دل على الحل على حج الإفراد ويلاحظ عليه ما فهمت كلامكم مالي ويلاحظ عليه أن صحيح سعيد بن يسار وارد في المتمتع سألت أبا عبد الله عن المتمتع إذا حلق رأسه قبل أن يزور البيت يطليه بالحناء قال نعم الحناء والثياب والطيب وكل شيء إلا النساء فتبين يا شيخ علي أن وجوه الجمع غير تامة وأن التعارض مستقر فتصل النوبة للمرجحات وقد رجح ما دل على المنع على ما دل على الحيل بمخالفته للعامة أو أن ما دل على حلية الطيب بالحلق وارد في مقام التقية كما في كلمات المعتمد ويلاحظ عليه أولا قد صرح المغني لابن قدامة الجزء الثالث صفحة 462 أن أهل المدينة كمالك وغيره والعمريين بنوا على المانع لا على الحل فمقتضى ذلك كون الموافق للعامة هو ما دل على المانع الشافعي والمافعي دول مو في زمن الإمام اللي زمن الإمام وكان الإمام لاحظة هو مالك والعمريين أدري ما يخالف إذا كان القول بالمانع قولا معتدا به لدى العامة بعد ما له معنى يقول هذا الحديث موافق للعامة كلاهما شنو موافق لأن هذا موافق لشنو ما دل على المانع موافق لمن هو معتد به لدى العامة وهو علماء المدينة والعمريون لا معنى للترجيح هنا ما دل على الجواز هو يوافق الشافعي والطق الربع وابن حنبل اللي ما جاء في زمن الإمام الرضا عليه السلام تمام لولا بينما ما دل على المنع موافق لجمهور العامة في زمان صدور النص فما له معنى حينئذ الترجيح وثانيا أن الحمل على التقية لا ينسجم مع مفاد صحيح عبد الرحمن بن الحجاج الذي صرح فيه عبد الرحمن أمس قرأنا الرواية بأنه أكل خبيص الزعفران ولم يأكل الكاهلي ومرازم، ورفع ذلك لموسى عليه السلام ونقل موسى. طبعا ما داعي له في تقية، بعد ما داعي ينقل هذا الكلام. وصرح عليه السلام بأنه أكل خبيث الزعفران، وعلل ذلك بأنه أفقه، فإن هذا السياق لا ينسجم مع مقام التقية. ما لي أليس قد حلقتم؟ خب تهينا منه. فالمرجع هو شنو شيخنا إذا ما عندنا مرجح؟ فالمرجع عند فقدان المرجح الأصل العملي. فإن قلنا بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية جرى استصحاب حرمة الطيب بعد الحلق، وإن لم نقل به كما هو الصحيح فإن لجاري البراءة عن حرمة الطيب. تم الكلام في هذا المقام. نعم نعم. يعني الشهرة تقولون الشهرة؟ لا احنا واحد اختاروا اعراض لو ترجيح بالشهرة، لان الاعراض يضرب اصل الحجية، الترجيح هذا بعد الفراغ عن الحجية. واحدة منهم الاعراض. ودعوى ودعوى أن الإعراض موهنون مدفوعة بأن الإعراض في المقام مدركي أو محتمل المدركية، ناشئ عن ترجيح طائفة من النصوص على طائفة أخرى، وليس إعراضا محضا كي يكون موهنا لحجية النصوص الدالة على الحيل. بعد شيخنا وأمت وأما الترجيح بالشهرة فهو مبني على عموم المرجح للشهرة العملية، وأما بناء على اختصاصه بالشهرة الروائية فلا. زين شيخنا ما تأمر وأنا حاضر فرمايش الشغل. المقام الثاني في حلية الصيد، مقتضى إطلاق صحيح الحلبي السابق حلية الصيد الإحرامي، حيث قال: سألته عن رجل نسي أن يزور البيت حتى أصبح، فقال: ربما أخرته حتى تذهب أيام التشريق، ولكن لا تقرب النساء والطيب. فإن ظاهره يا شيخ علي شنو؟ حلية الصيد الإحرامي للحرمي، بلحاظ أن حرمة الصيد في الحرام لم تنشأ عن الإحرام كي تحل بالتحلل من، وإنما نشأت عن خصوصية المكان مع غض النظر عن كونه محلا أو محرما. ولكن ظاهر صحيح معاوية ابن عمار حرمة الصيد الإحرامي، نعم، بقوله اثنين باب 13 حديث 1، مو إطلاق يا شيخ علي، تصريح. قال إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا النساء والطيب، فإذا زار البيت، وفقك الله يا شيخ إبراهيم لزيارة البيت، تقول إن شاء الله في عامنا هذا وفي كل عام، وطاف وسعى فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا النساء، وإذا طاف طواف النساء فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا الصيد، فمقتضاه تقييد ما دل بإطلاقه على حلية الصيد بظهور صحيح معاوية في شنو؟ في بقاء حرمته. نعم، لا لا موجود يوم 13،
لكن ما
جعل من خلي أكمل. وحمل الصيد هنا على الصيد الحرمي موجب لكون الاستثناء استثناء منقطعا، حيث قال وأحل من كل شيء أحرم منه إلا الصيد، وظاهر الاستثناء أنه متصلون لا منقطع. وحينئذ نعم
أحرم منه بدخول الحرم،
لا لا أحرم منه بدخول الحرم، لو طلع من الحرم تشمل الرواية لولا هذا الآن، لو طلع من الحرم هذا لو طلع من الحرم تشمل الرواية لو لا، ها؟ ما تقول أحرم من الدخول الحرم ليس إحرامه، الدخول في الحرام ليس إحرامه،
المحرم أنه يدخل في الحرام هذا الأمر خارجي يعني
علي، ولكنه قد يدخل محلا وقد يدخل محرما، لا فرق بينه، من دخل في الحرم بين المحل والمحرم في حرمة الصيد عليه، أدري ناظر إلى الحاج، ولكن دخول الحرم لا يوجب الإحرام، ليس إحراما لا عرفا ولا شرعا، هو يقول أحرم منه. فيقع الكلام في المحلل من الصيد إحرامي بعد الفراغ من شنو؟ طواف النساء، شنو؟ فقد يقال بأن المحلل له زوال الشمس من اليوم 13 لصحيحة معاوية بن عمار باب 11 من أبواب العود إلى ميناء حديث 4، قلت لأبي عبد الله عليه السلام من نفر في النفر الأول يعني يوم 12 متى يحل له الصيد؟ قال إذا زالت الشمس من اليوم الثالث. وفي صحيحة حماد نفس الباب حديث 3 إذا أصاب المحرم الصيد يعني خالف الشارع فاصطاد، إذا أصاب المحرم الصيد فليس له أن ينفر في النفر الأول عقوبة له يعني، ومن نفر في النفر الأول فليس له أن يصيب الصيد حتى ينفر الناس، وهو قول الله عز وجل فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه لمن اتقى، أي لمن اتقى الصيد. فمن اتقى الصيد ومفادها عفوا ومفادها أن من اتقى الصيد فله أن ينفر في اليوم الأول، وأما من لم يتقه فليس له أن ينفر إلا في اليوم الثاني. وبهذه النصوص يقيد صحيح معاوية بن عمار الدال على حرمة الصيد بعد طواف النساء. فإن قلت بأن هذه النصوص مخالفة للكتاب فإن ظاهر قوله تعالى ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، أو قوله تعالى فإذا حللتم فاصطادوا، أن حرمة الصيد منوطة بالإحرام، فمتى خرج من إحرامه فشنو حل له الصيد، مع أن مفاد هذه النصوص يا شيخ لوام حرمة الصيد على المحل ما لم يأتي يوم 13. قلت إن مفاد هذه النصوص مقيد للكتاب وقرينة على أن نظر الآيات إلى أن من حدث منه الإحرام حرم عليه الصيد، وإن لم يكن محرما بالفعل فلا تعارض بينهما. ولكن سيدنا قدس سره في المعتمد أفاد بأنه لا قائل بمضمون هذه الروايات، حتى أن صاحب الجواهر قال لم نجد أحدا أفتى بذلك من أصحابنا، حتى على نحو الكراهة بل فمقتضى ذلك أن يكون مقتضى الصناعة حل الصيد بالفراغ من المناسك وحمل الصيد في صحيحة معاوية بن عمار على الصيد الحرمي للإحرامي. وإن كان مقتضى الاحتياط بلي عدم التحلل قبل زوال يوم الثالث عشر، فتأمل. الحمد لله رب العالمين.